السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وثبت على طريق الحق خطاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأسأله جل في علاه أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنعيش حلقة جديدة من فقه النفوس، وحلقة النهاردة حلقة في منتهى الأهمية، لأن لو اتفهمت عناصر الحلقة كويس ليا وليكم، أعتقد أن احنا هنقدر نوصل لله سبحانه وتعالى ونجتاز العقبة اللي تحول بيننا وبين الوصول إلى الله تبارك وتعالى. أول عقبة بالنسبة لنا يا جماعة الخير عقبة العلم. دي أول عقبة، إن لازم الواحد يتعلم، لأنه الذي يسلك الطريق إلى الله جل وعلا بدون علم بيفسد أكثر مما يصلح. وإحنا شفنا إن الأمة المسلمة دي اللي المفروض إنها أمة واحدة تقول لا إله إلا الله، النبي قال تفرقت على 73 فرقة كلهم في النار إلا ما عليه اليوم أنا وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعقبة العلم عقبة مهمة، أول ما يتجاوزها المرء هيلاقي في عقبة كمان مهمة أو بعدها اسمها عقبة التوبة، إنك أنت تحسن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى كلما وقعت. وأنت هتقع طبعا، لازم هتقع، لازم أطوع. مفيش بني آدم مش هيغلط، ومفيش بني آدم مش هيذنب. ولذلك الله جل وعلا فتح باب التوبة لكل من تتخيله، عشان ما يجيش حد يوم القيامة يقول يا رب أنا ما كنتش متخيل إن أنا ليا توبة. مشرك خلاص، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أو في آية أخرى فخلوا سبيلهم. مشرك يرجع لله، الله جل وعلا يقبله. منافق يرجع لله، الله عز وجل يقبله. مرتد ترك الدين بالكلية، وإحنا عارفين أن قضية الردة من القضايا الخطيرة جدا التي يعاني منها المجتمع المسلم الآن، بين من يجوزون للمسلم أن يرتد ويترك دينه، وبين من يقولون لا يقام عليه حد القتل. الخناقات اللي بنشوفها على الفضائيات دلوقتي، حتى هذا المرتد ربنا بيفتح له باب التوبة يقول له ارجع تاني، ارجع تاني دين الإسلام. يبقى منافق يرجع، مشرك بيرجع، الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، قال لهم ربهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. اليهود، أي حد، أي ديانة، أي بني آدم، مهما كانت غدراته، مهما كانت فجراته، يقدر يرجع لله جل وعلا بتوبة. لكن هل هي توبة كده وخلاص؟ لا يا جماعة الخير، الذي يفهم حقيقة التوبة وعناصر التوبة. أنا عجبني واحد قال لي جملة، واحد من العوام قوي، قال لي تخيل يا شيخ خالد أنا فرحت جدا إن الأرض بقت ستريتش. شوفوا اللفظ كده، ده واحد من العوام بيقول لي الأرض بقت ستريتش لواحد الله تبارك وتعالى رأى في قلبه صدق العودة إليه. احنا النهاردة كل ما بنيجي نقرأ قصة الرجل اللي قتل 99 نفس ده، بس بنقف دون أن ندرك إن الكون تفاعل مع هذا القلب. أرض، واحد رايح يتوب مات، تنزل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتخاصمون في هذا العبد، لا ده كان مذنب، ده قتل 100 نفس، ويرجع الملائكة الرحمة لك لا ده كان رايح يتوب لله. فيوحي الله إليهم أن قيسوا، شوفوا بقى المسافة بينه وبين الأرض دي وبين الأرض دي، إلى إن كان إلى الصالحة أقرب تاب الله عليه، وإن كان إلى السيئة أقرب عذب أو أخذته ملائكة العذاب. فيوحي الله تبارك وتعالى إلى الأرض الصالحة إن تقترب شبر أو ذراع أو واتيفر المسافة اللي قربتها، إنما كان في النهاية للحظة الأرض تتمط إكراما لهذا العبد حتى يفوز بجنات الله، لأنه كان صادق النية لله في هذه التوبة. ده يوقفنا، يخلينا نفهم حقيقة التوبة لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، مش معنى كده اللي هو احنا بنشوف ما تسمى بتوبة الكذابين. تقول له واحد سب الدين، واحد مش عارف عمل ايه، يقول لك ايه توب وارجع، يقول لك توبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على لا اعود. هو لا عنده عزم ولا عنده حسن توبة ولا عنده حسن فهم العناصر التوبة ومكونات التوبة. ولذلك ان كان الانبياء يتوبون الى الله، فمن باب اولى نحن في امس الحاجة الى توبة سماها القرآن نصوح. عارف يعني ايه نصوح؟ العسل يقول لك العسل ده نصوح، يعني ما فيهوش شوائب. فلذلك ربنا أمرنا يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. دي يمكن كان آخر آية وجهت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن في مسألة التوبة. بل بالعكس، تعالى بقى شوف، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربنا ما طلبش التوبة من العصاة، وما طلبش التوبة من المذنبين بس، لا، حتى البشر اللي هي حالها كويس محتاجة تتوب، لأن محتاجة أن حالها يرتقي إلى الله أكثر. يبقى مهما على كعب المسلم في الإيمان والاستقامة محتاج يتوب ويرجع لله تبارك وتعالى. والدليل على كده النبي صلى الله عليه وسلم قل والله إني لأتوب لله في اليوم الواحد 100 مرة. 100 مرة النبي بيتوب لربنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتخيل ان المعنى ده يخليك تقول طب ازاي اتوب، ازاي اتوب؟ هو دي الحقيقة يمكن اللي احنا عايزين نتكلم عنه في فقه النفوس. لانه حينما تفقه النفس كيفية التوبة لله، او حينما تفقه النفس كيفية التوبة لله تبارك وتعالى، اعتقد انه يعني سير النفس لله هيكون افضل، ويرجى من خلاله الثبات على منهج الله تبارك وتعالى. توبة 3 عناصر. تيت البداية عنصر معرفي، يبقى علم خلاص، وفي عنصر وجداني ده الحال خلاص، وفي عنصر يبقى احنا ادراكي اللي هو العمل بقى، اللي هو العمل. يبقى احنا النهاردة بنقول لازم تعرف، وبعدين لازم حالك من جوه يتغير. طب وبعدين؟ لازم بعد ما حالك يتغير تبتدي على طول مباشرة تشتغل. والحاجة نمرة 4 والأخيرة، إنك تكون فاهم كويس جدا إن أنت محتاج الإخلاص. يعني إيه الإخلاص؟ أن تكون التوبة لله وليست رغما عنك. يبقى أنا مش عشان مرضت مرض ما يقوس منه أقول أنا هتوب لله دلوقت. الأربع عناصر دول لو فهمهم المسلم المذنب العاصي وهو بيرجع لله وبيمشي في طريق السائرين إلى الله والسالكين إلى الله، وهي التوبة، طريق التوبة يعني، أعتقد أن أمور حياته هتنضبط، وحيحصل على ثمرات التوبة المرجوة بصدق هذه التوبة لله تبارك وتعالى. زي بالضبط اللي قتل 100 نفس لما كان صادق وتحرك، كان إيجابي. يعني هو ما قتلش 1 و2 و3 و4 وبعد كده لما وصل 99 نفس حب يتوب. لكن قلة علم الراهب، وده يبين لنا فضل العلم، فضل العلم رائع وأكثر من رائع عنهن. لأنه حتى ربنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم لما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ما قالناش أنك تتوب كده، لأن التوبة كده عشوائيا مش هتثمر شيء. فأول شيء مهم بالنسبة لنا العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم تقدر تقول حضرتك أنه هو حجر الأساس في بنيان التوبة. ما اعتقدش ان في بنيان يصلح ان يقام دون اساس، ودون اساس متين. العلم اللي هو مش مثمر هيخليك مش هتعرف تتوب لله تبارك وتعالى. ولذلك النهاردة احنا في امس الحاجة ان احنا نتلقى هذا العلم من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، عشان نعرف ازاي كيف نتعامل مع القرآن، كيف نتعامل مع السنة، كيف نتعامل مع فقه الواقع والحياة، كيف نتعامل مع الناس. بالعلم فقط نستطيع أن نحقق هذا المعنى. أول ما نجتاز هذا أو هذه العقبة، وهي عقبة العلم، أعتقد أن الأمور هتتحسن بشكل أفضل. أعتقد أن أمور حياتنا هتتحسن بشكل أرقى وأجمل. نبتدي نخش على المرحلة الثانية من التوبة بعد هذا الفاصل. تبقوا معنا.
أهلا وسهلا في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا فتوى.
يا أخي لا تستكثر ذنوبك أمام رحمة الله.
أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها.
على وقتها.
أقبل من رأسك الكريم يا شيخ الفاضل.
الله يجزاك. وأنت
يا شيخ إبراهيم.
الله يجزاك. أنا سأقبل رأس الشيخ بالنيابة عنك إن شاء الله بعد الحلقة.
الله يجزاك. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. هذه المسألة يعني ترجع لمسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
معنا الأخ عبد الجواد من ليبيا.
قرينان هما عينان في رأس كلاهما له حق وله منزلة، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول من حق أهل البيت أن يسقط منزلة الصحابة.
برنامج فتوى. يأتيكم في الأوقات التالية.
طبعا كنا توقفنا عند مسألة ان احنا النهاردة اول ما نجتاز عقبة العلم فاعلم انه لا اله الا الله، اللي احنا بنسميه التخلية قبل التحلية، يعني فضي واملى فضي واملى، ودي قضية في منتهى الخطورة. فاعلم انه لا اله الا الله، خلصنا. دخلنا على العنصر الثاني وهو عنصر الوجدان. بقى ايه عنصر الوجدان ده؟ ببساطة شديدة بيتكون من شقين: انا مذنب، انا عاصي، انا مقصر، انا مفرط، انا مضيع، عايز ارجع لله بعد ما عرفت ان ربنا هيقبلني، وبعد ما اهل العلم طمنوني ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. بعد ان عرفت من اهل العلم ان المولى جل وعلا يتنزل كل ليلة الى السماء الدنيا تنزلا يليق بجماله وكماله، وينادي على الخلق: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هم دول الشقين اللي يهموني دلوقتي. هل من سائل فأعطيه؟ هل وهل حتى يضيء الفجر. يبقى أنا عرفت من أهل العلم ده وتعلمت هذا المعنى، وعرفت أن ربنا رحمته واسعة جدا وأنه هيقبلني لو عدت. يبقى أنا بتحرك بعد كده في الناحية الوجدانية، في انفعال جوايا بقى هيشتغل. الانفعال ده له شقين: شق يختص بالماضي، وشق يختص بالمستقبل. أما الشق الذي يختص بالماضي فهو شق الندم، اختصارا كده العنوان هو الندم توبة. أنا ندمان. يعني إيه ندمان؟ يعني بتقطع من جوايا علشان فرطت في نفسي، في حق نفسي، وفرطت في منهج ربنا سبحانه وتعالى، ولم أحسن شكر الله بطاعته، بل كنت جريء في معصية الله تبارك وتعالى. ندمان، ما حد يفكرني كده أحس إن قلبي وجعني وفي عصرة كده تيجي في القلب تؤلمه. الكلام ده أنا قلته في أكثر من محفل، وبالذات لإخواننا اللي بيتركوا يعني الأماكن المعصية وأعمال المعصية ويرجعوا لله. أحيانا الشهرة بتاخدهم فيبتدوا يتحركوا على الفضائيات ويقولوا احنا مش ندمانين على اللي كنا بنعمله. دي منتهى المصيبة، ده انت كسرت بنيان اساسي من بنيان التوبة لله جل وعلا. ما تطلع النهاردة ممثلة ثابت وتقول انا معتزة بالادوار اللي كنت بعملها، ده يدل على خلل في فهم معنى التوبة لله. لانه النهاردة لما يتقال لي ندمان على اللي عملته، طبعا ندمان، مش كلام، طبعا ندمان. ما اقولش ابدا ان انا كنت بعمل رسالة، لأن ما هيش رسالة حقيقة بما كان فيها من عك زيادة، هي مش رسالة. فأنا النهاردة أحتاج أقف، أنا ندمان. عارفين الندم أنا جبته منين؟ جبته من كعب بن مالك. ده حدوتة في التوبة لله تبارك وتعالى. 50 يوم تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج معه في غزوة تبوك، فبأمر النبي طلب من الصحابة يقطعوا كعب بن مالك وصاحبيه. عارفين المشكلة فين بقى اللي أنا هقولها دلوقتي؟ كيف كان وجدان كعب بن مالك؟ كيف كان وجدان هلال بن أمية؟ كيف كان وجدان مرارة بن الربيع؟ القرآن يصف لنا هذا الوجدان: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ياه، يبقى العمل اللي اتعمل ده لما علموا أنه معصية لله جل وعلا اتقطعوا من جواهم. ما نامش، ما ضربش بالطين وقعد كل وكبر رأسه وخلاص أنا عملت يا جماعة غلطت غلطة هتشنقوني، ما حدش قال كده. إنما اعتبر أن التخلف مع النبي كارثة، التخلف عن النبي كارثة، فاتقطع من جواه، يقول لك إيه، وضاقت عليهم أنفسهم رغم اتساع الدنيا دي كلها، رغم اتساع الدنيا، رغم اتساع الأرض، إنما كعب بن مالك كان يشعر أنه يتنفس من ثقب إبرة. ده دليل على إيه؟ إنه كان مضغوط عليه. هل مضغوط عليه فقط من المجتمع الخارجي؟ لا، نفسه نفسها ضغط عليه، لأنه كان عاصيا لله جل وعلا لما تخلف عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اسمه ندم على اللي فات. حتى لما جه كده تاب ربنا عليه ماذا قال؟ إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله جل وعلا. فقضية الندم قضية في منتهى الخطورة، لازم تندم، لازم وانت بتتحرك في المكان اللي كنت بتعصي فيه ربنا، واقف بقى على كوبري بتحب واحدة، كنت ماشي في مكان مش كويس، كنت قاعد في كافيه بتشرب شيشة، الكلام اللي بيحصل من كتير من ولادنا ومن كتير من شبابنا، لما اشوف المكان ده احس ان انا متألم. ياه، افرض ان انا قبضت في هذا المكان، افرض كان ربنا توفاني في هذا المكان على معصية، كان يبقى وضعي ايه؟ كنت اقابل ربنا ازاي؟ تحس انك انت كما قلنا هناك عصرة بتعتصر قلبك وتشعرك بهذا الالم. يبقى دفن فيما يختص بالزمن الماضي، وجداني بيتعامل معه ازاي. طب فيما يتعلق بالزمن المستقبل، عندي عزم جازم جدا وإرادة مصممة إلى أكبر درجة إن أنا مرجعش. ممكن أقع بس عن ضعف، عن نسيان، إنما عن سبق إصرار وترصد تبقى كارثة. فهذه الإرادة المصممة مش تقدم رجل وتأخر رجل، مش إرادة واهية، مش تبتدي تعزم على إنك أنت مش هتعصي ربنا بالليل وتصحى الصبح بكلمتين من أي صديق سوء ينتهي الأمر على ذلك أبدا. يبقى الحال الوجداني بالنسبة للتائب لله تبارك وتعالى يتعلق بهذين الزمنين، زمن الماضي بما فيه من حرقة وندم وألم على عصيان الله تبارك وتعالى، والزمن المستقبل إن أنا عندي إرادة مصممة وعزم قوي قوي، يا رب حبذل كل ما في وسعي كي لا أعصيك. تدعو الله تبارك وتعالى أنه يضيق عليك مساحة المعصية حينما تستيقظ في الصباح إلى أن تنام. خلصنا من العلم اللي هو المعرفة، خلصنا من الوجدان اللي هو حالك في الزمن الماضي والمستقبل، بقى علينا نخش على العنصر الثالث في التوبة، وهو الجانب العملي. بقى لازم الجانب العملي. النهاردة يا جماعة الخير إسلامنا علمنا كده، إنه طول ما أنا بتحرك في طريق ربنا إلى أن أموت عندي حاجتين مهمين جدا: آمنوا وعملوا الصالحات. العملية مش عملية نظريات تحفظ وقرآن يتلى. ما ينفعش النهاردة أكون قاعد في بنك ربوي ومسك المصحف وبفتح سورة البقرة وعمال أدندن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وأنا قاعد في البنك رايح أخد ربا. كارثة. أقرأ قرآن باللسان وأدعي الإيمان بالقلب، لكن واقع حياتي بيقول إن أنا قاعد في بنك. خلاص، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأنا قاعد مفنجل عيني قدام فيديو كليب في عري ها لا يرضي الله تبارك وتعالى. ما ينفعش. يبقى أنا النهاردة المعرفة دخلت في القلب، حركت الوجدان، الوجدان طلع على الجوارح، فبدأت تتحرك في جانب، في إيقاع عملي لله تبارك وتعالى في العودة إليه. الجانب العملي بيتمثل في 4 نقاط مهمين جدا. أول نقطة إن أنا ما سوفش، يعني ما جيش واحد النهاردة يقول لك إيه، بإذن الله أول ما تبتدي تأشيرة الحج تجيلي حبدأ أتوب. مين اللي قال لحضرتك إن تأشيرة الحج هتجيلك؟ واحد تاني يقول لك أول ما بكرة يقول وبكرة رمضان خلصت. مين اللي قال لك إنك هتعيش لحد ما يقوله بكرة رمضان؟ إذن أول شيء مهم في الجانب العملي أن تقلع عن المعصية في الحال، مباشرة تترك المعصية لله جل وعلا. ما ينفعش تأخر، ما ينفعش تأخر. الدليل على كده إنه الراجل اللي قتل 100 نفس لما العالم قال له إيه اللي يمنعك من التوبة، روح للمكان ده، كان إيجابي. ما قالش بقى بص إيه، أروح أنام لي بقى ساعتين، أنا تهت ودوبت عشان أسأل، وكويس إن الراجل ده دلني على الطريق، أريح لي ساعتين كده، إن لبدنك عليك حقا، واخد بعضي بقى وبروح أتوب. لا، ده اتحرك بجدية أول ما تقله الأرض دي فيها أناس صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك فإنهم قوم سوء، بدأ يكون إيجابي، بدأ يتحرك بإيجابية. كل العصاة لله جل وعلا بيتحركوا بهذا المعنى. يبقى أن يقلع عن المعصية في الحال ولا يسوف. إن عذاب أكثر أهل النار يوم القيامة المسوفون. سوف أتوب غدا إن شاء الله، هعمل الخير لما البنت تتجوز، لما الواد يخلص شهادة، لما مش عارف أخف من إيه، لما أبدا مباشرة تكون عندك همة عالية في الحال. ما ينفعش تقول هستنى رمضان، هستنى العيد، هستنى ذي الحجة، هستنى الحجة، هستنى، ما ينفعش. لازم تتحرك بسرعة، تكون عندك همة سريعة في انك ترجع لله. الشيء الثاني المهم قوي يا جماعة، الاستغفار. خلي بالك ان ربنا قال لنا والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. يبقى انت لما جاهدت وتحركت لله سبحانه وتعالى بقوة انك انت تقلع عن المعصية في الحال، تقول هبطل سجاير دلوقتي حالا، مش ممكن اروح اقعد على القهوة اشرب شيشة تاني ابدا، تبدأ بعد كده تستغفر ربنا زي ما نبي الله آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الاستغفار ده حاجة رائعة بتحمي نفسك بها من إيه؟ إنه أثر الذنوب والمعاصي ممكن يبقى له شؤم في المستقبل، فأنت باستغفارك بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى إنه يقيك أثر هذه الذنوب والمعاصي في أيام المستقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحصون له في المجلس الواحد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 70 مرة ومئة مرة، كان دايما على طول النبي كده. وعايزين نقول دايما إنه في مشهد بشوفه هحكيه لكم، بشوف ناس فعلا قاعدة ماسكة شيشة في إيديها الشمال وسبحة في إيديها اليمين بيشيش وبيستغفر في نفس الوقت. إزاي؟ ما تعرفش. عارف الانفصال في الشخصية دنيا ودين، أهو أي سذاجة؟ ده دليل على إنه مش فاهم يعني إيه توبة لله. عشان كده يروى عن بعض الصالحين أنه كان يقول إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. فاصل ونواصل، تبقوا معنا.
كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قريبا جدا في أخلاقه وطباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور تؤهل للصحبة أصلا وتؤهل لصحبة الرسول الكريم.
لقد عهدناك عميرا تروع الصبيان بعصاك وقد صرت اليوم عمرا أمير المسلمين، فاتق الله في رعيته.
كانت هذه الفرصة الذهبية لعلي أن ينشأ في بيت النبوة وأن ينشأ على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان سعيده منذ وقت مبكر.
يأتيكم في الأوقات التالية.
طبعا نرجع نمسك بقى العنصر الثالث من الناحية العملية في التوبة، نقف عند شيء في غاية الخطورة. دي العقبة اللي بيقع فيها معظم الناس اللي تابت لله سبحانه وتعالى وما بيقدرش يكمل طريق في طريق التوبة اللي كان عاهد ربنا عليه من قبل. ايه العقبة دي؟ البيئة والأصحاب. في بني آدم بيتوب وفعلا بيكون صادق وفعلا عايز يرجع لله، بس عارفين مشكلته فين؟ إن عنده أصحاب سوء بيقولوا له الإسلام مش كده، أنت بقيت ملك متزمت قوي وتشدد ليه؟ دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، مش صلاة الظهر، تعال اقعد معنا بقى هنا، تعال روح النادي، ده صاحبتك اللي أنت كنت بتحبها بعتت مسج، يا أخي مش كده ارحمها، أنت ناوي خير، أنت ناوي الجواز. عارفين الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى بينه لنا في القرآن لما قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، شوف الصراخ بقى، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلان ده جه نكره كده في القران، لان فلان ده ممكن يكون صاحب وممكن يكون اب وممكن يكون ام وممكن تكون اخت وممكن يكون جار وممكن يكون زميل في العمل. مشكله انه شدني تاني عشان ارجع من طريق التوبه الصحيح، لانه الحقيقه اللي بيشرب خمرة عايز كل الناس تشرب خمرة، واللي بيسرق عايز كل الناس بتسرق، عايز دايما يشعر انه مش لوحده في الضرر، لازم يدخل كل الناس معاه. فمهم قوي يا جماعة الخير ان احنا نبص على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا قدامنا حل، اما ان يكون لك صاحب يوديك الجنة وإما أن يكون لك صاحب يوديك النار. فالنبي بيقول لنا إيه؟ مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك أنت كسبان معاه 100%. ليه؟ يا هتشتري منه يا إما هيهديك شوية مسك على إيدك من ورا كده تشمهم، وإحنا بنعرف الكلام ده لما بنروح الحرم، أو هتشم عنده ريحة طيبة. يبقى مش هتخسر مع حامل المسك، يبقى مش هتخسر مع صاحب أو الجليس الصالح. أما جليس السوء عامل زي نافخ الكير، يا إما هيحرق ثيابك يا إما هتشم منه أو من عنده رائحة خبيثة، فأنت خسران معاه خسران. النبي ضرب المثل ده للإنسان العاقل ويسيب لك الخيار، أنت عايز إيه؟ عايز الجنة ولا النار؟ عايز رضا ربنا ولا سخط ربنا؟ عايز أنك أنت تصاحب النبي ولا تبقى مع فرعون وهامان وقارون؟ أنت صاحب قرار. اللي عايز ده هيدور على جليس الصالح، واللي عايز ده هيمسك جليس السوء. وكفاية أن القرآن يعلمنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. صاحبك ده والله هيكون عدوكم القيامة، مش هيوقف معاك. اوعى تفتكر رقابتي سدادة، يا عيب يا ده احنا انتيم، يا احنا متربيين مع بعض، ده احنا من بعض في كيجي. الكلام ده كل يوم القيامة مش هيتصرف، مش ملوش وزن. يوم القيامة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. يبقى اذا كنت هتهرب من ابوك وامك واختك، يبقى من باب اولى انك صاحبك وهيهرب منك وانت هتهرب من صاحبك. فهناك عداوة، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أنت تدور على مين؟ تدور على الصحبة الطيبة. غير بيئتك، إذا كنت في مكان عزل منه، إذا كنت تعرف واحدة عامل معاها علاقة لازم تتخلص من ده، إذا كنت بتقعد في نادي فيه أصحاب سوء ما تروحش تاني. دور على أصحاب الخير، دور على صحبة المسجد وبركة المسجد وأهل المسجد، لأن صاحب المسجد هيكسبك على طول الخط إذا كان يتقي الله تبارك وتعالى. الشيء الرابع والأخير ان احنا بندور على ان تتبع السيئة الحسنة، كما كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. سيدنا عمر بن الخطاب لما تاب لله واعلن اسلامه ماذا فعل؟ قال لك انا شايف المستضعفين بينضربوا من صناديد الكفر من قريش، طب اعمل ايه بقى وانا كنت بضرب المستضعفين دول زمان قبل ما اكون مسلم؟ فبدأ يروح يشاكل المشركين في منتدياتهم. أنا مش بقول لك روح طبعا اعمل كده، بس أنا بقول لك هي دي فكرة كانت عن عمر بن الخطاب، إنه بقى يروح للمشركين في المنتديات يتخانق معاهم ويعلن لا إله إلا الله، وكما أعلن الكفر أعلن الإيمان. اللي حصل إنه بقى يضرب وينضرب، وشاف إنه بقى يتبع السيئة الحسنة. فأنت النهاردة إذا كنت كتبت مقالة ضد الإسلام يا كاتب، اكتب مقالة ارفع بها شأن الإسلام. إذا كنت حرضت الناس على هذا العفن الذي نعيش فيه فيما يسمى بالفن، ها؟ ابدأ قل للناس اتقوا الله وغضوا أبصاركم. إذا كنت حرضت الشباب على فعل الشر وعلى عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو على السخرية من سنة النبي، ابدأ تاني اعلن إنه أفضل شيء أن يتمسك المسلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا كنت عملت فيلم يا أختي الفاضلة وتبت لله، اطلعي اعلني في الجرائد أني أتبرأ منه تماما، وتعلني أنك أنت تعملي مجالس تقولي فيها شيء طيب لله جل وعلا. هو ده أن يتبع المسلم السيئة الحسنة. وأخيرا أن تكون توبتك خالصة لله جل وعلا، مش بسبب ضغط. يعني النهاردة واحد رايح يقابل واحدة شاف أخوها واقف، قال لك يا نهار أبيض ده أخوها واقف، وراح كاتب تبت يا رب. لا، انت عشان اخوها واقف، انما من البداية ضميرك لازم يتحرك ان انا ما اخونش، وان انا ما اخونش صاحبي. ضميرك لازم يتحرك انك انت ما تشربش الخمرة لله، مش عشان الدكتور قالك لو شربت كاس تاني هتموت. العناصر اللي احنا قلناها دي من العلم والوجدان والعمل، هي دي العناصر اللي هتخليك تجتاز عقبة التوبة وتسير على طريق التوبة النصوح لله جل وعلا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.